أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الأدلة التي أراد المصنف ذكرها على حجية خبر الواحد الذي لم يحف بالقرائن، وأخذنا الدليل الأول وهو التمسك بآية النفر. وصلنا الآن إلى الدليل الثاني، وهي التمسك بقوله تعالى: أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة هو أنه الله تبارك وتعالى علق وجوب التثبت والتبين بالخبر على مجيء الفاسق. إذا جاءك الفاسق بالخبر بالنبأ فيجب عليك أن تتبين. خب، وينتفي التبين متى؟ وجوب التبين والتثبت عند عدم مجيء الخبر من قبل الفاسق. خب، إذا جاء بالخبر غير الفاسق فلا يجب التبين، فلا يجب التبين. خب، إذا لم يجب التبين عند مجيء الخبر من غير الفاسق، فهنا إما أن نقول بقبوله أو لا نقول بقبوله. يعني إذا جاءنا إنسان بخبر وهو غير فاسق، إذا فاسق خو نتبين من قوله ونثبت من قوله، لكن إذا جاءنا مو فاسق، مو فاسق يعني عادل، فهنا هل يقبل قول غير الفاسق يعني العادل أو لا يقبل؟ إن قلنا يقبل فهو المطلوب، وهو المطلوب أنه نحن نريد إثبات حجية خبر الثقة العادل. وإن قلنا لا يقبل يرد، هذا سوف يكون خبر العادل أسوأ حظا من خبر الفاسق. لماذا؟ لأن خبر الفاسق نحن لم نرده، وإنما قلنا يجب التثبت والتبين. إن جاءكم فاسق بنبأ مو فردوه، وإنما فتبين. بينما لما وصلنا إلى خبر العادل أنت قلت شنو؟ يرد. فهذا راح يكون أن خبر العادل أسوأ حظا من من خبر الفاسق، إذ خبر الفاسق لا يرد مباشرة وإنما يتبين منه، بينما خبر العادل هنا رددنا. وعليه فهذه الآية نستفيد منها وجوب الاعتماد على خبر العادل. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا معناه إن جاءكم عادل بالخبر فاقبلوه. إن قلت هذا الكلام صحيح، لكن هذا فيما إذا قلنا بحجية المفهوم، مفهوم الشرط: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا مفهوم الشرط. المصنف يقول نعم صحيح، نحن نتمسك بهذا الاستدلال على حجية خبر الواحد عند قولنا بمن بحجية مفهوم الشرط. وذهب المصنف إلى أنه حجية وهو ومفهوم الاستثناء. قال الثاني: قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وجه الدلالة أنه سبحانه علق وجوب التثبت على من؟ على مجيء الفاسق، فينتفي يا هو وجوب التثبت عند انتفائه، يعني عند انتفاء مجيء الخبر الفاسق بمن؟ بالخبر. عملا بمفهوم فينتفي بانتفائه عملا بمفهوم الشرط. وإذا لم يجب التثبت عند مجيء غير الفاسق يعني بالخبر، فهنا فإما أن يجب القبول وهو المطلوب، نريد أن نثبت أنه يجب قبول خبر العادل الثقة، أو يجب الرد وهو باطل أن نرد خبر العادل. لماذا؟ لأنه يقتضي إذا رددنا خبر العادل كونه يعني خبر العادل أسوأ حالا من من الفاسق، لأن الفاسق لم نرد خبره مباشرة وإنما قلنا يجب التثبت منه. فإذا رددنا خبر العادل مباشرة إذن سوف يكون هو أسوأ حال من خبر الفاسق، وهذا غير ممكن، وفساده بينون. وما يقال من أن دلالة المفهوم ضعيفة، وانت جاي تستدل الآن بالمفهوم، وما يقال مدفوع بأن الاحتجاج به مبني على القول بحجيته، على القول بحجية مفهوم الشرط، فيكون حينئذ من جملة الظواهر التي يجب التمسك بها. والمصنف ذهب إلى حجية مفهوم الشرط. هذا هو الدليل الثاني على حجية خبر العادة. الدليل الثالث هو السيرة، السيرة من قبل أصحاب الأئمة عليهم السلام ممن عاصروهم، يعني عاصروا الأئمة أو كانوا قريبي العهد من الأئمة عليهم السلام، حيث جرت السيرة عندهم على العمل بمن؟ بأخبار الآحاد، وألفوا في ذلك كتب كثيرة جدا للفحص عن أحوال الرواة وتوثيق الثقة منهم وتضعيف الضعيف منهم. فلو لم يكن كل هذا، يعني فلو لم يكن خبر الواحد حجة، فلماذا هذا التعب والتوثيق والتضعيف وتأليف كتب في علم الرجال وما إلى ذلك؟ ولماذا انعقدت سيرتهم على العمل بمن؟ بأخبار الآحاد، ولم نرى أي إنكار من الأئمة عليهم السلام لهذه السيرة فيما وجدت عندنا من الكتب. قال الثالث: إطباق قدماء الأصحاب الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام وأخذوا عنهم، أو مو عاصروهم أو قاربوا عصرهم، على من؟ إطباقهم على رواية أخبار الآحاد وتدوينها والاعتناء بحال الرواة والتفحص عن المقبول والمردود والبحث عن الثقة والضعيف. هذا كله إذا كان خبر واحد ليس بحجة، فلماذا هذا التدوين والتأليف في التوثيق والتضعيف؟ واشتهار ذلك بينهم في كل عصر من تلك العصور، وفي زمن إمام بعد إمام، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار لذلك أو مصير إلى خلاف. يعني هذه السيرة ممضاة من قبل الأئمة عليهم السلام، ولا روي عن الأئمة عليهم السلام حديث يضاده، يعني يضاد العمل بخبر الواحد بهذه السيرة، مع كثرة الروايات عنهم في فنون الأحكام. مع كثرة هذه الروايات التي وصلتنا لم نجد هناك أحاديث تنكر العمل بخبر الواحد أو تنكر العمل بهذه السيرة. قال العلامة في النهاية: أما الإمامية فالإخباريون منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المروية عن الأئمة عليهم السلام. إذن الإخباريون من الإمامية كلهم مطبقون على العمل بخبر الآحاد. والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي رحمه الله وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد، ولم ينكره أحد سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم. سيد المرتضى ومن تابع سيد المرتضى أنكروا حجية خبر الواحد لشبهتهم. وقد حكى المحقق رحمه الله عن الشيخ سلوك هذا الطريق، يعني المحقق الحلي حكى أنه الشيخ الطوسي رحمه الله سلك هذا الطريق في إثبات حجية أخبار الآحاد، هذا الطريق في الاحتجاج للعمل بأخبارنا المروية عن الأئمة عليهم السلام مقتصرا عليه، يعني ذكر هذا الدليل فقط، يعني الدليل الثالث على حجية أخبار الآحاد. فادعى الشيخ الطوسي رحمه الله الإجماع على ذلك، وذكر أن قديم الأصحاب وحديثهم إذا طولبوا بصحة ما أفتى به المفتي منهم عولوا على المنقول في أصولهم المعتمدة. يعني لو كان واحد من الأصحاب أفتى بشيء وطولب بأنه تعال شنو دليلك، إذا أرجعهم إلى حديث موجود في هذه الأصول الـ400 اللي كانت سابقا أو في الأصول التي جاءت بعد ذلك، ووجدوا هذا الحديث موجود وهو ثقة، يعني أخباره ورواته ثقات، يسكتون ولا يشكلون عليه أنه هذا أخبار أحد أو كذا، بل يقبلون منه مباشرة. فادعى الإجماع على ذلك وذكر أن قديم الأصحاب وحديثهم إذا طولبوا بصحة ما أفتى به المفتي منهم عولوا على المنقول في أصولهم المعتمدة وكتبهم المدونة فيسلم له خصمه منهم الدعوة في ذلك. يسلم يقول هذا خلاص ما طول هذا الحديث موجود في هذه الكتب خلاص. وهذه سجيتهم وعادتهم من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان الأئمة عليهم السلام. فلو أن العمل بهذه الأخبار فلولا أن العمل بهذه الأخبار جائز لأنكروه الصحابة. يعني فلو لم يكن هذا الخبر أو العمل بهذه الأخبار باطل يعني عفوا صحيح لأنكروه الأصحاب وقالوا شنو أنت تروح اتعولنا على هذا الحديث وهو حديث آحاد ولا حديث الآحاد لا يعتمد عليه. وتبرأوا من العمل بمن به يعني بهذه الأخبار. وكذلك يقول وموافقون من أهل الخلاف احتجوا بمثل هذه الطريقة أيضا. موافقون يعني موافقون على الاحتج على حجية خبر الواحد من أهل الخلاف، لأن أهل الخلاف أيضا مقسومين إلى قسمين، قسم يقول بحجية خبر الآحاد وقسم يقول بعدم حجية أخبار الآحاد. الذي وافق على حجية خبر الآحاد استدل بمثل هذه الطريقة التي استدل بها الشيخ الطوسي رحمه الله وهي عمل الأصحاب بأخبار الآحاد. قال وموافقون من أهل الخلاف، موافقون يعني على حجية خبر الواحد من أهل الخلاف احتجوا بمثل هذه الطريقة أيضا، فقالوا إن الصحابة والتابعين أجمعوا على ذلك يعني على العمل بخبر الواحد بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى، وقد تكرر ذلك مرة بعد أخرى وشاع وذاع بينهم ولم ينكر عليهم أحد، ما حد أنكر عليهم العمل بهذه الأخبار، وإلا لو كان أكو هناك إنكار لنقل، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح. يعني عادة يحصل عندنا هنا علم اطمئناني على أنه خبر الواحد حجة. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع، الدليل الرابع مكون من عدة مقدمات. المقدمة الأولى أنه من الواضح في زماننا هذا لا يحصل لنا العلم القطعي بكل الأحكام الشرعية، بل في أغلب الأحكام الشرعية لا يحصل لنا العلم القطعي الضروري فيها. نعم عندنا علم ضروري في وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، هاي كلها هاي أصول واضحة، لكن تفاصيلها لا يحصل لنا العلم القطعي فيها أبدا خصوصا في زماننا. والأدلة اللي موجودة عندنا على الأحكام الشرعية لا تفيد إلا الظن، لأنه الأخبار المتواترة اللي هي تفيد العلم مفقودة قليلة جدا. الإجماع المحصل الذي هو يفيد العلم أيضا قلنا قليل جدا، يعني إجماع محصل قلنا كلش قليل. بقى عندنا شنو؟ بقى عندنا البراءة، أو بقى عندنا مثلا الإجماع المنقول بخبر الواحد جيد، وبقى عندنا أيضا ظواهر القرآن، لكن هذه كلها شنو؟ كلها ظنية، كلها ظنية. فإذا سد عندنا باب العلم بالأحكام الشرعية، وإنما وصلنا إلى مرحلة الظن. فهنا يقول العقل بعد يجب عليك العمل به من بالظن، لأنه هنا راح نصير بين خيارين، بين إما أن نترك العمل بعد يعني ما نعمل بشيء لأنه فقدنا العلم بالأحكام الشرعية، فبعد نترك التكليف أصلا ما عندنا دليل بعد قطعي، نترك التكليف وهذا لا يمكن القول به. وإما أن نقول بوجوب الاحتياط، أنه كل ما ظننت به يجب عليك أن تحتاط فيه وتأتي به، يعني إذا ظننت بأنه حرام أو لا فيجب عليك أن تحكم بأنه حرام، وكلما ظننت بأن هذا واجب أو ليس بواجب فيجب عليك أن تحكم بأنه واجب، هذا راح يستلزم من عند العسر والحرج. فإذا هنا أي مرحلة وصلنا إلى مرحلة شنو؟ الظن. خب من الواضح إذن يقول العقل هنا يجب عليك العلم بالحكم الشرعي عن طريق الظن. خب لكن الظن ليس كله بمستوى واحد، الظنون مختلفة من ناحية القوة والضعف. فمثلا خبر الواحد أقوى دلالة من الإجماع المنقول بخبر الواحد، جيد، أو خبر واحد أقوى من حجية مثلا الظواهر وهكذا. فهنا العقل يقول لك بعد الحكم بوجوب متابعة الظن يقول لك ويجب عليك متابعة أقوى الظنون، أقوى الظنون. ثم يقول ولا شك ولا ريب أن من أقوى الظنون هو خبر العادل، خبر الإنسان الذي لا يكذب ثقة، هذا من أقوى الظنون، فيجب التعويل على من؟ على خبر الثقة. قال الرابع إن من باب إن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي تعلم بالضرورة من الدين أو من المذهب أهل أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام في نحو زماننا هذا منسد، هذا منسد خبر إن باب العلم القطعي منسد قطعا. خب لماذا؟ إذ الموجود من أدلتها أدلة الأحكام الشرعية لا يفيد غير الظن. لماذا؟ لفقد السنة المتواترة التي تفيد العلم، مفقودة، ما عندنا سنة متواترة، قليلة جدا، وانقطاع طريق الاطلاع على الإجماع، يعني الإجماع المحصل من غير جهة النقل بخبر واحد، كما ذكر المصنف سابقا أنه يصعب جدا تحصيل الإجماع المحصل لأنه العلماء منتشرين في أقطار الأرض ولا يمكن الوصول إليهم وهكذا. وإن قلت نرجع للبراءة فهو يقول البراءة لا تفيد إلا الظن، ووضوح كون أصالة البراءة لا يفيد غير الظن. نرجع للقرآن الكريم، القرآن الكريم صحيح قطعي الصدور إلا أنه ظني الدلالة، وكون الكتاب ظني الدلالة. خب وإذا تحقق انسداد باب العلم في الحكم الشرعي كان التكليف فيه، يعني بالحكم الشرعي، بالظن قطعا، العقل هنا يحكم، بعد يجب عليك أن تتابع الظن. خب والظنون ليست كلها بمستوى واحد وإنما متفاوتة. قال والعقل قاض بأن الظن إذا كان له جهات متعددة، يعني أسباب متعددة، مثل قلنا كالإجماع المنقول وخبر واحد والظواهر وغيرها. خب والعقل قاض بأن الظن إذا كان له جهات متعددة يتفاوت بالقوة والضعف، فالعدل عن القوي منها إلى الضعيف قبيح. أن تترك القوي وتروح للضعيف من الظنون هذا قبيح. ولا ريب أن كثيرا من أخبار الآحاد يحصل بها من الظن، يعني من القوة، ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلة. يعني اللي يقول أقوى الأدلة الظنية هو خبر العادل الثقة، فيجب تقديم العمل بها، العمل بما؟ بخبر الآحاد. قال لا يقال لو تم هذا لوجبه. هذا إشكال على ما ذهب إليه المصنف من أنك قلت أن المدار سوف يكون في متابعة أقوى الظنون بعد انسداد باب العلم، فما هي أقوى الظنون؟ هو يجب متابعتها. نسأل سؤال، يقول لو المستشكل يقول لو تم هذا، لو تم هذا أنه المتابعة للظن القوي، في باب المحاكمة نحن نقول في باب المحاكمة يجب المتابعة لمن؟ لشهادة العدلين، شهادة العدلين. على كلامك هذا يا شيخنا المصنف، أنه لو حصل للقاضي ظن أقوى من شهادة العدلين لكان يجب على القاضي أن يتابع هذا الظن ويترك شهادة العدلين، أو حصل له من دعوة ولو من واحد حصل له ظن أقوى من شهادة العدلين لكان يجب عليه أن يتابع هذا الظن ولو من واحد على شهادة العدلين. وهذا القول باطن جدا لأنه خلاف الإجماع، خلاف الإجماع في أن في باب القضاء والحكم يجب متابعة شنو؟ العدلين، ولا يجوز مخالفته بمن؟ بخبر واحد حتى وإن كان شنو؟ ظنه أقوى من الظن الموجود في من؟ في خبر العادي. المصنف يرد هذا الإشكال في أنه هذا خلاف أو تفريق مع وجود الفارق. شلون؟ المصنف يقول أنه في باب القضاء أن الموضوع للحكم هو فقط الشهادة وليس هو الظن، ليس الحاكم في باب الحكومة في باب القضاء هو الظن، وإنما هو الشهادة وعدمها. إذا وجدت الشهادة فيحكم القاضي على ضوئها، إن لم توجد فلا يحكم القاضي فيها. وليس المتبع في باب القضاء هو الظن وعدمه، حتى تقول إذا وجد ظن أقوى من الظن الموجود في الشهادة المفروض يقدم. أقول لا، أصلا هذا لا يمكن القول به، لأن المتبع في باب القضاء هو الشهادة وعدمها، مو الظن وعدمه، بخلاف ما هو في محل كلامنا. محل كلامنا هو أن التكليف أنيط في من في الظن بعد انسداد باب العلم. خب، الظن قلنا على عدة مستويات، فنقول يجب متابعة الظن الأقوى. قال لا يقال، لو تم هذا لوجب. هذا يعني شنو؟ لو تم ما ذكره المصنف من أنه عند سداد باب العلم يتابع الظن الأقوى بحسب العقل، لوجب فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو دعوة حصل له شنو؟ ظن أقوى من الحاصل بشهادة العدلين. لوجب شنو؟ لوجب أن يحكم بالواحد أو بالدعوة في قبال شهادة العدلين، وهو خلاف الإجماع. خلاف الإجماع على أن الحاكم في باب القضاء هو شنو؟ شهادة العدلين لا الظن. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح، لأن هناك تفرقة بين الأمرين، لأننا نقول ليس الحكم في الشهادة في باب القضاء منوطا بالظن حتى تتابع الأقوى والأضعف، بل الحكم تابع بمن؟ بشهادة العدلين، فينتفي يعني الحكم بانتفائه، يعني بانتفاء الشهادة، انتفاء الشهادة يعني. وكذا مثلها في من؟ في الفتوى والإقرار، في الفتوى والإقرار، أن المتبع فيها شنو؟ هو العدلين، وكذا في الإقرار لا الظن. فهي كما أشار إليه المرتضى، فهي يعني الشهادة رضي الله عنه في معنى الأسباب أو الشروط الشرعية، يعني في بحث معنى الأسباب والشروط الشرعية، هي شنو؟ هي كزوال الشمس وطلوع الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بها. يعني كيف أن الصلاة متعلقة بمن؟ بشروق الشمس، جيد، وطلوع الفجر مثلا، وكيف أنها هذه متعلقة بها، يعني بما أنها شرط، كذلك أن باب الحكم متعلق بمن؟ بشهادة العدلين، فشهادة العدلين كطلوع الشمس لمثلا لزوال الشمس كوجوب صلاة الظهر أو الإتيان بصلاة الظهر، هكذا. بخلاف محل النزاع، ليس الكلام هنا في أنها كالشروط، وإنما فإن المفروض فيه، يعني في محل الكلام في باب الأدلة، في باب الأدلة يعني في باب الحكم بحجية خبر الواحد وعدمه، فإن المفروض فيه كون التكليف منوطا بمن؟ بالظن. فإذا كان منوطا التكليف بمن؟ بالظن، فبعد راح نتابع أنه يا هو الأقوى من الظنون فيجب متابعته، بينما في باب القضاء والشهادة أن المتابع هو الشهادة وعدمها، سواء وجد ظن أقوى من الشهادة أو لا، فالمتبع هو الشهادة. لا يقال، هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.